تشاء والكل يوحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عنهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المشاهدون، اليوم مع شواهد الحق، ونحن نتحدث عن الإعجاز التشريعي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وضيفنا في هذه الحلقة في هذا اليوم هو فضيلة الأستاذ نشأت أحمد، فمرحبا بك. أستاذنا الكريم، في اللقاءات السابقة وقد انتهى حديثنا على أن الإنسان يحتوي قوة أو قوة أخرى غير قوة البدن، فالإنسان في حاجة إلى قوة تسند ظهره وتشد من أزره وتأخذ بيده وتذلل له العقبات وتقهر أمامه الصعاب وتنير له الطريق. القوة المنشودة هنا هي الدين، فالدين هو الذي يمدنا بروح القوة وقوة الروح. فالمؤمن قوي وإن لم يكن في يده سلاح، وغني وإن كان مفلسا، وقوة الفرد مصدر لقوة المجتمع. وما أسعد المجتمع بالأقوياء من أبنائه، وما أشقاه بالضعفاء المهازيل الذين لا ينصرون صديقا ولا يخيفون عدوا ولا تقوم بهم نهضة ولا ترتفع بهم راية. أستاذنا الكريم، ونحن نريد أن توضح لنا أثر هذه القوة على في الحياة الإنسانية، لأن يعني يمكن الماركسيون أو الذين يكيدون للإسلام والمسلمين يقولون أن الدين مخدر للشعوب، أن الدين معوق للحياة، لأنهم لا يلتمسون هذه القوة في مذاهبهم، في نظمهم، في تشريعاتهم، وهذه القوة لا تستمد إلا من التشريع الإلهي الإسلامي. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأمر القوة وأمر العطاء قد بين الله عز وجل أن مصدره هو القوي سبحانه وتعالى، وقد وعد الله عز وجل بمعيته لكل من أطاعه، وإن الله لمع المؤمنين، إن الله لمع المتقين، إن الله مع المحسنين، إن الله مع الصابرين. معية الله قوة وعون ومدد وعطاء متصل، يجعل من العبد الضعيف قوي، ويجعل من العبد الخائف صلب، ويجعل من الصغير قوة، ويجعل من المرأة الضعيفة بأس وقدرة. هذه القوة ليست متعلقة بعمل بعينه، بل هي مدد رباني وعطاء عالي، مع يقين العبد وإيمانه واستمداده القوة من ربه، يسعفه في كل أموره، كما جاء في الحديث: استعن بالله ولا تعجز. فالاستعانة بالله تحجب عن العبد العجز، وتحول بينه وبين الخور والضعف. الاستعانة بالله هي مصدر الإعانة على كل صور العبادة لله عز وجل، سواء العبادة ما يسمى عند الناس بالعبادات مثل الصلاة والصيام والزكاة، أو العبادة أداء الأعمال. فالعبادة في الإسلام تشمل كل محبوبات الله تعالى بما فيها أسباب الكسب، بما فيها حسن المعاشرة للزوج والزوجة، بما فيها كل أخلاقنا ومعاملاتنا مع العباد. فكل هذه تحتاج لقوة في العطاء، هذه القوة بلا نزاع. رب العباد جعل المهيمن على الإنسان في عطاياه قلبه، وجعل صدر القلب في روحه. ولا سبيل للإنسان على الروح لكن الله عز وجل وحده هو الذي يعلمه. فساق لنا من الأحكام ما يحرك الروح والقلب فينا، فيعطي هذه القوة، قوة الثبات عند الوجه، قوة العطاء عند العمل، قوة السمو عند انحطاط الخلق. القوة ليست قاصرة على جهة دون جهة، بل القوة في كل شيء. ولذا ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فجعل قوة الإنسان إذا تلاقت مع قوة الوحي سمت بالمخلوق، فأصبحت قوة بدنية مع قوة قلبية، يقينا ستسمو بطاقة الإنسان. هذه القوة القلبية نجدها في واقع الصحابة، لا كما زعم الشيوعيون أن الدين أفيون شعوب ومخدر شعوب. لا والله، بل الدين هو الموقف للشعوب، والتخدير للشعوب هو الغفلة. ما خدر الناس بشيء كما خدروا بالغفلة التي جعلتهم لا يعتبرون بشيء، ولا يتعظون بشيء، ولا يرون الحق في شيء. قال تعالى في القرآن مصرحا بهذا المعنى أن هذه الغفلة مصدر سكرة الناس، تخدير الناس، حين حكى لنا قصة نبي لوط ثم أقسم للنبي: وما أقسم بحياة أحد من خلقي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. من في سكرته؟ سكرة المعصية. المعصية لها سكرة، لها نشوة، تفقد العبد قوته، تفقد العبد عطاءه، تفقد العبد آدميته، تفقد العبد كيانه، تفقد العبد قلبه، تفقد العبد حسه. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وفي هذا يقول أيضا تعالى: سأريكم دار الفاسقين، فسمهم الفاسقين الخارجين عن ضوابط الشرع، لم تسموا أرواحهم، لم تسموا قلوبهم. سأريكم دار الفاسقين، فالفسق في اللغة أي الخروج عن حق، خروج القلب عن دوره، خروج الروح عن دورها ومهامها وقوتها ومكانتها. لذا يقال في اللغة: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، فسق الكتكوت من البيضة إذا خرج من قشرتها. سأريكم دار الفاسقين، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق. اللي قلبه مات فلم يرى نفسه عبدا لربي، بل أوهم نفسه أنه كل شيء، وأنه القادر على كل شيء، وأن بيده كل شيء، كانت النتيجة. الذين تكبرون في الأرض بغير حق، قال تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمن بها. استغنوا عن الانتفاع بشيء، استغنوا عن الإفادة في شيء، استغنوا عن أن يتعلموا شيء. ومن ظن أنه علم فقد جهل، قاعدة. فعاشوا بجهلهم وأوهموا أنفسهم أنهم نخبة الناس وعلية الناس وعلية القوم وسادة القوم وسادة الدنيا. فمن الساكر؟ الشيوعيين الذين رأوا، والعلمانيين الذين رأوا أنهم فوق الناس وأنهم نخبة فوق النخب وأنهم خلق فوق الخلق، وأمثال هؤلاء عاشوا الوهم، عاشوا السكرة، سكرة النخبة، سكرة النشوة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، بغير ميزان حقيقي، غير الوهم الذي أوهم به أنفسهم. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. حتى لو رأوا الحق وعانوه ترفعوا عن ولوده ودخوله. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذن الغفلة سبب هذا الشكر كله، سبب هذا المرض كله. يعيش فيهم أنه فوق الخلق فلا ينتفع بمعلومة ترتقي بطاقته، تسمو بأخلاقه، ينتفع من خلالها بقلبه أو بروحه. ترفعوا عن وحي ربهم فردوه، ترفعوا عن أخلاق من سبقوهم فجعلوها وراءهم ظهرية. فمن الساكر؟ لكن وحي ربنا لما نزل وعالج قلوب الناس وفق شرع رب الناس وتشريعه، كانت النتيجة أن الفقير صار غنيا بهذا الوحي، لأنه استغنى بربه، عرف كيف تسمو الروح فتستغني بالله عن الدنيا وأمواله والمال. استغنى رغم فقره. الصحابة كان منهم الفقير فقر متقع، ورغم الفقر لما سمت روحه استغنى بالله عن المال. أضرب مثال، هذا أبو هريرة كان غنيا في قومه من دوس، قبيلة دوس في اليمن. هاجر لله وترك ماله عند هجرته لله عز وجل. جاء إلى المدينة، كان فقيرا بإمكانه أن يعمل ويكتب، لكنه أحب أن يقوم بفرض كفاية لما لديه من موهبة وقوة على الحفظ، فعكف على مجالسة النبي لنقل علمه ومعاينة أخلاقه ونقل هديه وسنته للناس. طالب علم متفرغ، يقول رضي الله عنه: كان الأنصار ينشغلون بالزراعة، والمهاجرون قد انشغلوا بالصفق في الأسواق، وكنت أسير خلف النبي بملء بطني.
أنا هذا أستاذنا الكريم، أن الإسلام هو أعظم قوة يعني ممكن أن تنهض بالبشرية إلى مستوى يليق
بلا مثال.
وحاجة النفس الإنسانية أو النفس الإنسانية إلى الدين كحاجة الجسد إلى الغذاء، والإنسان حاجة بطبيعته
حاجة الروح للدين كحاجة البدن للطعام.
نعم.
لا حياة للبدن بدون زاد، ولا حياة للروح بدون وحي.
نعم.
من ربها يقومها ويرتقي بها. فرغم فقر أبو بكر أبو هريرة رضي الله عنه، إلا أنه لما استغنى بالله استغنى حتى عن الضروريات الحياة. هو نفسه يقول: كنت أتلوى في المسجد حتى يظن الناس أن بي جن، والذي نفسي بيده، ما بي من جنة إلا الجوع، حييت أن أسأل غير الله. حياء قلبه حمله على ألا يسأل أحدا مع ربه رغم شدة احتياجه للقوت والطعام، بل يحكي طرفة يقول: بلغ الجوع ذات يوم مني مبلغا فلم أقوى على صفر، بدأت نفسي تضعف شيئا، لكن الحياء ما امتنع. فلقيني عمر فسألته سؤالا في فقه الدين، والذي نفسي بيده أعلم إجابته، ما سألته إلا مؤملا أن يدعوني لتناول طعامه، حتى الأدب في السؤال ساعة الاحتياج. قال: فأجاب عمر عن سؤالي، فلقيني أبو بكر فسألته في نفس المسألة، فأجابني أبو بكر، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فسألته في نفس المسألة فلم يجبني، وقال: انطلق بنا أبا هريرة، حتى جئنا بيته فقال لأم من عائشة: أعندك طعام؟ قالت: نعم، عندي لبن. قال: علي بالقصعة، الإناء بأكمله. قال: فأعطانيه وقال: اشرب أبا هريرة. فشربت، فلما ارتويت قال: اشرب أبا هريرة. فشربت، فلما ارتويت قال: اشرب أبا هريرة. قلت: والذي بعثك بالحق نبيا ما فيها من نفس. قال: وهذه إجابة سؤالك. إذا ندرك.
نعم أستاذنا، يعني الإسلام دين شامل للدنيا والآخرة، للجسد والروح والفرد والجماعة، للحاكم والمحكوم، للسلم والحرب. والإنسان بطبيعته يعني جسم وروح وعقل وقلب وعواطف وجوارح، ولا يمكن للإنسان يعني أن يرقى رقيا متزنا حتى تنمو فيه هذه القوى مجتمعة كلها نموا مناسبا. ونحن يعني نريد أن نلقي الضوء على كيف، يعني كيف تنمو هذه القوى حتى يعني نحصل على إنسان هو إنسان جسد فعلا، لكن بنفس القوة التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو نعم. ذاك الصحابة ربوا على الوحي والقرآن الكريم، عالج كل أمراض القلب بلا نزاع. قال تعالى: يا أيها الناس، يخاطب من؟
كل الناس،
يخاطب جميع البشرية من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فما من شبهة وما من مرض وما من شهوة تعتري قلب إنسان كائنا من كان إلا وفي القرآن شفاؤها. إذا كان سبب الضعف في القلوب أمراضها، ففي القرآن علاجها. لذا قال تعالى بنص صريح: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فنصت الآية على أن مفتاح جميع مغاليق القلب بل القلوب في القرآن. فإذا كانت المغاليق قد جعل الله سبيلا لفتحها، فهل لنا سبيلا آخر غيره؟ الصحابة على سيدنا سهل الحصر لما أشربوا هذا الوحي وعالجوا أمراضهم، إلى أي مدى بلغت قوة عطائهم؟ لا أقول البدني وحده، بل البدني والروحي، البدني والقلبي.
لا.
أمر يذهل. أضرب مثال عملي حي: يوم الأحزاب، كم عدد الصحابة في المدينة؟ 3000 رجل، 3000 النساء والأطفال. فوجئوا بجيوش الأرض عليهم قد اجتمعت، يهود الجزيرة حركوا جميع اليهود، وحركوا قريش، وقلبوا جميع قبائل العرب المسلمين، قطفان وتغلب وهوازن وبكر وسعد ورعد وزكوان، الكل، وضموا إليهم الأحابيش ومن خلفهم الفرس والروم، حتى اجتمع جيش أعلن أن هدفه وبغيته قطع خضراء المسلمين من على ظهر الأرض، ألا يبقى مسلم
لا ذكر ولا أنثى ولا طفل ولا صغير ولا كبير، وجاءوا بقبضهم وقضيضهم وقوة سلاحهم واجتمعوا ليتحركوا من مكة المدينة، وجاءت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أصنع؟ جمع مجلس الحرب، كيف نقاوم هذه الجيوش الضخمة ونحن من نحن قلة عدد وقلة عدة؟ قال: أشير عليه أيها الناس. من صاحب المشورة؟ سلمان الفارسي. كم كان عمره؟ اللي جالس يبذل الجهد والفكر والعطاء، كم كان عمر سلمان في هذا الوقت؟ 240 عاما. كلام عجيب عند الناس.
240
أسلم وعمره 240 سنة، وعمره في الأسلام 10 سنوات، مات وعمره 250 سنة. قال: يا رسول الله، قد جربت الحرب مع الفرس، فكنا إذا قل عددنا وعدتنا نخندق خندقا بيننا وبين عدونا، وقد حصن الله المدينة بحر شرقية وحر غربية. حر يعني جبل واقف يصعب نزول جيوش من عليه، فحر شرقية وحر غربية، وفي الجنوب حر جنوبية، والجزء الباقي فيه يهود بني قريظة، وبيننا وبينهم عهود أن يحموا ظهورنا ونحن ظهورهم. يبقى كفينا مؤنة ثلاث جبهات، بقي الخط الشمالي
جبهة واحدة
ما بين الحارتين. قال: نحفر خندقا. استشار النبي أصحابه واستقر رأيهم على ما قال سلمان: نحفر خندق. كم طول الخندق؟ من الحرة الحرة تقريبا 10 كيلو. 10 كيلو. ومطلوب حفر الخندق عرضه ما يقرب من 10 أمتار، وعمقه مثل ذلك. في كم مطلوب حفره؟ وخلي بالنا، هذا الحفر في صخر، وصخر يمتنع على المعاول والمقامع والمزبات. من ذهب إلى المدينة الآن في منطقة تسمى بمنطقة المساجد السبعة، لا تزال موجودة تشهد، هذه ليست مساجد سبعة ولكنها أماكن الخيام السبعة التي نصبت يوم الخندق. هنجد أعلى الجبل مسجد كتب عليه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مكان خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول خيمة بعده خيمة مستشاره الأول سلمان الفارسي، ثم خيمة أبو بكر عملوه مسجد أبو بكر، وخيمة عمر اللي هو عد الآن أكبر مسجد فيه يصلي فيه الجمعة، ومسجد سيدنا عثمان كان مكان الطريق الحالي، ومسجد خيمة علي، وخيمة فاطمة الزهراء. هذه أماكن الخيمة السبعة. لننظر لهيئة الصخر وشكله. صخر ناري يمتنع المعاول. في هذا الصخر وفي هذه المنطقة حفر الخندق.
حفرة معجزة أم قوة؟
قوة. أنا آتيك لقوة بدن حركتها قوة قلوب وروح.
يعني هم 3000 هيحفروا 10 كيلو، 10 كيلو طول
بعرض 10 متر، في عمق 10 متر،
بعرض 10 متر في عمق 10 متر، في الصخر.
في الصخر.
ليست هذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنها تحتوي قوة البدن وقوة الروح
وكلة القلب. سنرى
نعم
كيف أعطى الصحابة فيها، كيف أعطوا وليس في الحفر وحده، سنرى الحفر وما بعد الحفر. الصحابة لما انعقد العزم على الحفر قسموا هذه المسافة بينهم، كل مجموعة تعمل في منطقة، واستعانوا بالله وبدأوا الحفر. أنا جئت بمقاول سألته: لو أردنا أن نحفر هذا الخندق بهذا الطول وهذا العمق في هذا الصخر، كم تطلب فترة سماح مع المعدات الحديثة؟
عايز أستاذنا متفجرات.
قال: مع المعدات الحديثة يحتاج هذا الحفر 6 أشهر فترة سماح. الصحابة كان مطلوب ينتهوا من حفر الخندق في وقت مسير جيوش المشركين من مكة للمدينة. كم يستغرق الطريق؟ 11 ليلة. يعني مطلوب الفراغ من حفر الخندق
قبل 11 يوم.
قبل 11 يوم. الصحابة استعانوا بالله وبدأوا. القوة العجيبة ليست في البدن وحده، بل أمر يحير. كيف يتحول البدن الضعيف لبدن قوي بقوة القلب؟ الصحابة يستعينوا بالله بدأوا الحفر. في كم يفرغوا من الحفر؟ أمر يحير العقل. كيف كان العمل في الحفر؟ أمر يحير العقل. يقول أبو أنس بن مالك: كان عمار بن ياسر يتغنى في الحفر بأبيات لابن رواح: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. فقال: كان عمار يردد هذه الأبيات يتغنى بها ونرددها معه، فكان الرجل منا يحمل حمل رجلين، وكان عمار يحمل حمل رجلين منا، يعني حمل أربعة رجال.
أربعة
ده الحمل، الشيلة نفسها حجمها قد إيه؟ إذا كان الرجل قوته هيشيل 50 كيلو، لا الصحابي يشيل 100
وعمار
يشيل 200.
200
واضح معايا؟ ده في الحفر. كم استمر الحفر وكيف استمر؟ واصل الصحابة في الحفر الليل بالنهار، لم يناموا. كم طاقة الإنسان على العمل بلا نوم؟ 8 ساعات، 10 ساعات، 14 ساعة.
يوم.
يقول حذيفة بن اليمان: ما كنا ننام ونحن نحفر غندق، فينتظر أحدنا صاحبه إذا صعد بالرمال حتى أرجع، فيغفو في مكانه، ينام في مكان حفر، فيمر علينا النبي صلى الله عليه وسلم يمضح وجوهنا بالماء ويداعبنا ويقول: قم يا نومان، قم يا نومان.
بمعنى هنا أستاذنا، يعني نصيب، بقدر نصيب الإنسان من الإيمان يكون نصيبه من القوة؟
بلا نزاع.
يعني
على قدر يقين القلب وتعلقه بالرب على قدر عطاء الله له من القوة.
من هنا جاء يعني صحابة رسول الله الجيل الفريد.
الجيل الفريد بلا نزاع. قوة إيمان.
نعم.
جعلت رب العباد يعطيهم قوة في القلوب، تعطي قوة للأبدان، تعطي عطاء يفوق كل عطاء. من يتصور هذا؟ الحفر كم يستغرق معهم؟ فرغوا من الحفر في 6 أيام. الحفر خندق 6 أيام. من يتصور هذا؟ عمل متواصل ليل بنهار 24 ساعة. من يتحمل العمل 24 ساعة فقط بلا نوم؟ فكيف يوصل 6 أيام ينام فيها إغفاءات في أثناء الحفر؟ والذي يعمل هذا العمل الشاق المضني، تكسير حجارة وحمل حجارة والصعود بها إلى أعلى الحفر، هذا الجهد المضني يحتاج معه أن، يعني على الأقل في التصور، أن دول جالسين وراهم المية الساعة والعصاير وكنتاكي وماكدونالدز واللك والمحمر والمشمر. أبدا والله. يقول جابر بن عبد الله: ظللنا في الحفر 3 أيام لم يدخل أجوافنا طعام. طعام 3 أيام في حفر متواصل 24 ساعة في 24 ساعة وبلا طعام. قال: حتى ربط النبي على بطنه حجرا من سجة الجوع. وربط حجر لأن بيسن المعدة حتى لا تشعر بالجوع، وأخذوا منها قصة التدبيس دي، إن يدبس المعدة حتى لا يشعر العبد بالجوع فلا يأكل كثيرا. النبي يربط حجر على بطنه حتى يثني معدته، هكذا. يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلون مثله.
نعم.
ثلاثة أيام من ستة بلا طعام. يقول جابر حتى أصاب النبي هزالا كاد يسقط بيننا فانطلقت إلى زوجتي مسرعا قلت ويحكي.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحفر معه.
نعم. يشاركهم الحفر وهم ينشدون اللهم لا عيش إلا عيش الآخر. رسول يرد عليهم يقول اللهم اغفر الأنصار المهاجرة اللهم اغفر للأنصار المهاجرة. جابر يقول فانطلقت إلى زوجتي مسرعا قلت ويحكي قد أصاب رسول الله هزالا كاد يسقط بيننا أليس عندك طعام؟ قالت يا جابر عندي طعام يكفي رسول الله ورجلين معه أو ثلاثة. قال فخرجت من عندها جزلا فرحا قلت أبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئته فقلت يا رسول الله عندي طعام يكفيك رجلين معك من أصحابك أو ثلاثة. قال فإذا بالنبي ينادي يا معشر المهاجرين ويا معشر الأنصار هلموا إلى وليمة أخيكم جابر. يقول جابر فعدت إلى بيتي وجلا قلت لزوجتي أليس عندك طعام غير الذي ذكرتي؟ لقد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين الأنصار. قالت يا جابر والله ما عندي غير الذي ذكرت لك. أأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطعام يكفيه ورجلين معه ثلاثة؟ قال نعم أخبرته. قالت إذا لن يخذل الله نبيا. إيه اليقين ده؟ إيه الإيمان ده؟ إذا لم يخذل الله نبيا الطعام اللي حاف رجل أو ثلاثة حاف الجيش كله. إذا لم يخذل الله نبيا. يقول جابر فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرم زوجتك ألا ترفع الوكاء عن الطعام ما ترفعش الغطاء حتى أتيه. قال فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع الوكاء ووضع يده وسمى بسم الله ثم قال أطعم إخوانك فطعم الجيش كله وطعمت وأهلي وتبقى في القصعة أكثر مما كان فيها. دي كانت أول وجبة أكلها بعد ثلاثة أيام.
يعني مع الإيمان القوي يستهان بالقوة المادية
بلا نزاع.
القوة المادية دي قوة سلاح قوة عتاد قوة مال قوة
قوة أفراد. الإيمان تعطي أضعاف أضعاف ما يعطي قوة البدن وقد كان.
لعل هذا في قول الله كم من فئة قليلة غلبت
فئة كثيرة بإذن الله.
يعني هذا هو
هذا بابها.
نعم
هذا بابها هذا أحد أبوابها. كيف تغلب الفئة القليلة الفئة الكثيرة؟ إلا بقوة في القلوب فاقتها في العدد غيرت ميزان الحرب جعلت القليل كثير وجعلت الكثير قليل
والكثير قليل. نعم
بالإنزال.
نعم
فالكثير المادي أمام الكثير القلبي يصبح قليل.
هنا يعظم وهنا
يحتقر.
نعم
وقد كان الصحابة فرغوا من الحفر ما منهم صحابي يقوى على سير بعد عمل شاق ستة أيام ليلها بنهارها متواصل ما منهم واحد يقوى على سير. والأعجب فرغوا من الحفر وجاءت قريش بقبضها وقضيضها ومعها من كل قبائل العرب ومعهم الأحابيش ومعهم اليهود ومن ورائهم الفرس والروم وحاصروا المدينة. أربعة من عتاة قريش كهروا خيولهم فعبروا الخندق على رأسهم رجل يقال له عمرو بن عبدود. عمرو بن عبدود كان مشهور بأنه أقوى مصارع في الجزيرة العربية يعني بطل المصارعة في الجزيرة. عبر الخندق بفرسه وجاء في جنب المؤمنين من أهل المدينة وأخذ يسخر منهم لأنه يرى فيهم هزال شديد وضعف شديد وإعياء شديد قد أصابهم بعد هذا الجهد. قال أيها المسلمون تزعمون أن من مات منا دخل النار ومن مات منكم دخل الجنة؟ قالوا اللهم نعم. قال أيكم يود أن يدخل الجنة ليخرج إلي الآن حتى أدخله الجنة بسيفي؟ يسخر من المسلمين من منكم يود أن يقتل ليأتيني الآن حتى أقتله؟ فهم بالخروج له علي بن أبي طالب وكان شاب في العشرين من عمره وكان أحد المشاركين في الحفر. رغم الإعياء وعدم القدرة على السير يخرج علي بن أبي طالب الشاب ابن العشرين ليبارز عمرو بن عبدود. لكن قد تأخذ الشاب الحمية فيقول ما لا يقوى عليه كما يفعل كثير من شبابنا الآن. النبي أراد أن يعلمه أن المسألة ليست حمية. قال لست الآن علي، فأبى أن يخرج علي ليراجع نفسه. أعاد عمرو مقولته فخرج له علي في الثانية بعد المراجعة قال لست له الآن يا علي. فأعاد عمرو مقولته ثالثة فخرج في الثالثة. الأولى حمية، الثانية بعد ميزان، الثالثة إيمان. الحمد لله. فلما يرحمنا رحمكم لما خرج بقوة الإيمان قال أنت الآن له يا علي. يبقى في البداية كانت حمية نفس، في النهاية كانت استجماع لقوة إيمان وقوة قلب.
وبالتالي الإيمان بالإيمان يتحرر الإنسان من الخوف
بلا نزاع.
نعم.
فبالعاطفة وبالحمية ليس أهلا لقتال عمرو بن عبدود، لكن بقوة الإيمان أهل لقتاله. ولذا قال في الأولى لست له الآن علي، لما اكتمل إيمانه واجتمعت قوة إيمانه عليه وقوة قلبه وتعلق قلبه بربه فقط قال أنت الآن له علي. فتقدم عليه عمرو بن عبدود على فرسه وعلي يمشي على الأرض. الفارس في ميزان الحرب كان يعد بمئة راجل، ومع ذلك علي يقدم غير هياب لفارس، هيقاتل مية مش واحد، الفارس بمئة.
نعم.
وهو بواحد، وأقدم عليه يبارزه. فلما أقبل قال عمرو بن عبدود من القادم؟ قال علي بن أبي طالب. قال ابن أخي وصديقي أنا لا أود قتلك. قال علي ولكني أريد قتلك.
أستاذنا يعني لو عملنا إسقاط على الواقع المعاصر الآن، لعل يحضرني حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم تداعي أكلت إلى قصعتها، قالوا أول من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟
قال بل كثير.
قال لا بل كثير. أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. إحنا كثير.
هذا الحديث
نعم
تحليله يحتاج لحلقة خاصة،
ليس تحليلا تفصيليا الآن، ولكن لعل
بلا نزاع.
نعم.
بلا نزاع. لما نعم. يقول لا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن.
الوهن هنا الضعف.
لا، الوهن مرض قلبي مش ضعف.
مش ضعف،
مرض إيماني.
مرض إيماني. أيوة. إذن هنا هنا
نعم. مرض اسمه الوهن.
الرسول فسر بإيه؟ في قلوبكم الوهن.
قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال نعم. حب الدنيا وكرهة الموت. يبقى إذن الوهن مرض قلبي مفاده حب الدنيا والتعلق بها وكراهة لقاء الله والعرض عليه.
حب الدنيا يجعل الإنسان ضعيفا.
أيوة طبعا، وعدم يقينه بالله وبلقائه يجعله ضعيف. هذا الوهن حول أقوى أمة عددا وعدة لأضعف أمة، تكالبت عليها الأمة ولم تقوى بالدفع عن نفسها، وده في نفس المضمار اللي بتحدث عنه. يبقى اللي قوى الإيمان، اللي قوى الأمة إيه؟ قوة الإيمان مش قوة البدن. وإلا فالأمة مع كسرتها مليار ومائتي مليون مسلم يتلاعب بهم خمسة مليون يهودي، خمسة مليون صهيوني فلسطين، يتلاعب الأمة. لأن الأمة ليست الأمة صاحبة الإيمان القوي الذي يمكنه أن يثبت ولا يهاب قوة عدوه.
يعني الإنسان
وذلك اليهود نجحوا، أقول نجحوا في معاركهم معنا منذ أن احتلوا فلسطين عام 48 للآن. نجحوا في تنحية العقيدة في قتال اليهود. لو عاد الإيمان ما ثبت اليهود أمام المؤمنين. بل عجبت مناحم بيجين في حوار كنت أجلسه مع جليل يهودي لما كان رئيس وزراء.
نعم.
فبيتسأله الصحفي بتقول له المسلمون يزعمون أن نبيهم يقول لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فأمتق الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله.
نعم.
هل بلغك هذا الحديث؟ قال بلغني، لكن ليس هؤلاء المسلمون هم الذين يفعلون في ذلك، ولسنا نحن اليهود الذين يفعل فيهم ذلك، مش هم دول، مش هي النوعية دي. فاهمين الكلام ده كويس جدا، أن النوعية التي على يديها لا يثبت اليهود على البقاء والوجود نوعية خاصة، نوعية أهل الإيمان. إذا ندرك هذا المعنى،
يعني الإنسان أستاذنا الكريم يعني إذا هانت عليه الدنيا لم يبالي بالموت.
أنا سأوضح لك في قصة قصة سيدنا علي نفسه،
هان عليه الجبابرة، هان عليه
علي بن أبي طالب نفسه عبر في نهاية القصة عن هذا، لما أقدم على عمرو وقال له أنت ابن أخي صديقي لا أدخل لك ولا قال أنا لا أدخل لك، قال يا علي كل ما عندك وارجع فأنت صبي. قال أخيرك بين أمور ثلاثة، قال قلها. قال الأولى أن تعلن إسلامك. شوف طلبه إيه، أن تعلن إسلامك. قال أتضحك علي يا عرب وأنت صبي؟ كل الثانية. قال أن ترجع جيش المشركين إلى مكة. قال هذه لم تستطعها أمتك. كل الثالثة. قال أن تبارزني وأنت على فرسك وأنا راجل على الأرض.
استهزاء بي أو.
فأخذت عمرو الحمية، قال لا يا علي بل الند للند، فنزل من على فرسه وهوى على علي بضربة بسيفه، فتلقاها بدرعه وإذا بسيف علي يقطع العنق يفصلها من الرأس ولا تسقط على الأرض، تبقى على السيف. ضرب السيف بميزان بالملي وبالصمت، قطعت العنق وجاءت على آخرها وثبتت، فحمل الرأس هكذا على السيف لينقلها النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله كيف انقضت عليه علي، هو ده الشاهد. لا. قال يا رسول الله تذكرت عظمة ربي. يبقى الوازع اللي حركني وأعطاني القوة ليست بدني بل قوة قلبي وإيماني، تذكرت عظمة ربي، رب العرش العظيم. يروح فين؟ أمام عمرو بن عبد الود. قال فصغر ذلك الرجل في نظري فهان علي، فانقبضت عليه بسيفي فأعانني الله على قطع عنقه. ده أول واحد. الثاني خرج يبارز، اسمه ابن نوفل. قال من يبارز؟ فخرج له الزبير بن العوام وهو لا يقوى على سير حفر متواصل ستة أيام. خرج الزبير، فلما دنا من ابن نوفل قال انزل. قال لا، بعد ما شاف صاحب قتل أمامه حينزل فيه، لا يقبل أن تأخذه الحمية ويصبح ندا لند ورجل لرجل، لا حيقاتل وهو فارس ليكون قوة، لتكون قوة فرسه عونا له على قتاله. ولذا قلنا قدروا الفارس بمئة راجل.
لا.
لكن مع مين؟ مع قوة الإيمان استحالة. الزبير بن العوام رغم الإعياء الشديد الذي أصابه ورغم عدم قدرته على السير، يد من الرجل وفي ضربة خاطفة يغرز سهمه في الأرض ويقفز عليه كالقفز على الزانة وهو طائر في الهواء، يهوي على ابن نوفل بضربة بسيفه في مفرق رأسه. الشاهد العجيب، فلق الرجل في رقين، قطع نصفين، قطع الجندمة والعمود الفقري حتى دبره، وقطع ظهر الفرس بضربة واحدة. فالرجل انفلق في رقين على الحصان. المشهد نفسه، أنا أتحدى لو جبنا أعظم جزار في زماننا وقلنا له افلق بضربة واحدة معزة في القيل، مش بني آدم وانت متمكن على الأرض، لكن هو صار في الهوى ويضرب ضربة بالسيف، تفلق الرجل في القيل وتقطع ظهر الفرس بضربة واحدة. طبعا الاثنين الآخرين عبروا الخندق شافوا المشهد، في ثواني للخلف ضر وقفزوا الناحية الثانية، وحسمت غزوة الخندق لم يحدث فيها مبارزة إلا هاتين مبارزتين.
نستطيع أن نقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هنا؟
لا وما رميت إذ رميت دي جت في بدر.
لا أنا أقول في القوة.
في القوة ما فيش
يعني
نتاع.
يعني هؤلاء البشر
بل لله القوة جميعا.
نعم
ده نص الآية.
آه.
بل لله القوة جميعا. لا شك أن الله يعطي القوة لمن أطاع،
هي قوة حقيقية
لمن تقوى به،
قوة حقيقية
عملية حية لمن تقوى بالله إيمانا ويقينا واستعانة
ويستطيع
وطلبا
ويستطيع
أي أن يستخدمها
في أي زمن في أي مكان
وأن يعطي من خلالها
أن تكون له مثل هذه القوة
بلا نزاع إن استعان بالله وصدق يقينا معية الله معه.
إذا هي صدق الإيمان،
صدق الإيمان جانب، صحة القلوب جانب، حسن التوكل على الله جانب، يقين العبد جانب، كلها أمور قلبية بحتة. نستطيع أن نلخصها في قولنا صحة القلب من خلال وحي الرب، صحة القلب من خلال معايشته لوحي الرب، والوحي اللي استطاع أن يحرك هذه القلوب ويقوى بطاقتها إلى هذا الحد.
وحيث أن علم الناس قليل بل ينعدم
بالوحي
بالقلب فلا يمكن أن يشرع بشر لبشر
يستحيل يستحيل. ثانيا
نعم.
اللي أشد من هذا
نعم.
يعني فرهم هذا المشهد وأبى الله عز وجل إلا أن يرسل الريح وتأتي في هذا الوقت تعصف بارزة شديدة البرد وهم بالجوع وبهذا الإعياء. حديث حذيفة في الصحيح حديث يبكي بعض التابعين، قال يا حذيفة لو كنا منكم مع رسول الله لفعلنا وفعلنا. سعد لو كنت مكانكم رسول الله لنصرنا رسول الله ولفعلنا. فسيدنا حذيفة لما سمع هذا منهم علمهم درسا، قال لا تقول ذلك لا تقول ذلك، فوالذي نفسي بيده لقد رأيتنا يوم الأحزاب حين فرغنا من الحفر وأصابنا الإعياء وعصفت بنا الريح واشتد البرد فجلسنا نقرقر كلنا بنرتعش جلسنا نقرقر. ونص الآية إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في الموقف العصيب ده يقول فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحيد اللي ما قرقر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي قد أوتي رسول الله قوة 30 رجلا منا، كنا إذا حمي الوطيس واشتد القتال نحتمي برسول الله فلا أحد أقرب للعدو منا منه صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة فأقبل علينا رسول الله بوجهه قال أيها المسلمون أيكم يأتيني بنبأ القوم أضمن له الجنة؟ من يتحرك من مكانه يوصل لغاية الخندق بس يعد من حتة عارفين هم ويأتينا بنبأ القوم وأضمن له الجنة 100 متر يمشيها وتضمن له الجنة. يقول حذيفة فوالله ما استطاع الحراك منا واحد. مين؟ كبار الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم. قال فوالله ما استطاع الحراك منا واحد. فأعاد النبي مقولته أيكم يأتيني بنبأ القوم أضمن له الجنة؟ قال فما استطاع الحراك منا واحد. فقالها النبي ثالثة يضمن لنا الجنة 3 وما استطاع الحراك منا واحد، عشان أثبت لك إلى أي مدى اللي خرجوا يبرزوا دول كانوا في منتهى الإعياء، لكن إذا تعين الأمر كانوا في منتهى القوة. وده أمر يحير.
أستاذنا الكريم معنى ذلك أن الضعف والتماوت والتذلل والخشع والذبول صورة غير صحيحة للمؤمن؟
نهائي. ثبت في الحديث الموقوف عن أمنا عائشة أنها رأت جماعة من الشباب من التابعين يتمايلون من شدة الجوع والمسكنة وهم يسيرون في الطرقات يثني كل منهم عنقه وعمال يتماوت في مشيته. قالت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء هم النساك أم المؤمنين دول الجهاد الجماعة المتصوفة الزهاد اللي بيصوموا ويصلوا وفي عبادة متصلة. فغضبت وقالت: أماتوا علينا ديننا أمات الله قلوبهم. يا الله، أماتوا علينا ديننا، مش هو ده الدين، مش هو ده الزهد، مش هو ده التمسك. أماتوا علينا ديننا أمات الله قلوبهم. الناسك عمر، الزهد الحقيقي عمر، رحم الله عمر، كان إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع. إذن الزهد الحقيقي أن نستخدم كل طاقاتنا في أكبر طاعات لربنا،
يعني
ليس الزهد بتعطيل الطاقة،
نعم،
ولكن الزهد بحسن استخدام الطاقة في أكمل حجم من الطاعة.
يعني الإيمان قوة في الظاهر والباطن
بلا نزاع،
في الخلق والسلوك
بلا نزاع،
المخبر والمظهر معه،
في كل شيء،
في كل شيء
قوة، في العطاء القلبي، في العطاء الروحي، في العطاء النفسي، في العطاء البدني، في العطاء المادي، في كل شيء، في كل شيء. إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، هو ده الزهد الحقيقي.
أستاذنا الكريم، يعني انتهى وقتنا سريعا الحمد لله رب العالمين، ويعني في النهاية الأيام تثبت حاجة البشر، كل البشر ماسة وملحة إلى الإيمان بهذا الدين، ولقد خسر العالم أجمع عندما غيبت الفكرة الإسلامية عن حياة البشر،
خسر الطاقات البشرية.
والمسلمون اليوم هم الذين يحتاجون أو اللي يحتاجون إلى الإسلام، لأن ربما لأن الصورة التي نراها نرى فيها المسلمين في بلاد المسلمين أو غير المسلمين غير الصورة التي رسمها لنا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وتاريخ الإسلام الطويل المشرق. نستطيع أن نقول أشد الناس حاجة إلى الإسلام اليوم هم المسلمون
بالنسبة.
جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم. في نهاية اللقاء لا يعني نشكر فضيلة الأستاذ الكريم فضيلة الأستاذ نشأت، وعلى وعد إن شاء الله في مثل هذا الموعد في الأسبوع القادم باللقاء، نستودعكم الله.
للحق شواهد، بالقدرة تشهد، بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء، خلقت ما تشاء والكل يوحدون.